السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأحباب، مرحبا بكم في هذا البيت الطيب العالي المبارك على طاعة الله جل وعلا. وأسأل الله تعالى في مقدمة هذا اللقاء أن يبارك في هذا الجمع المبارك، وأن يجزي خير الجزاء كل من ساهم فيه وكل من حضره وكل من سمعه، وأن يجمعنا بهذا الجمع مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين. أيها الكرام، نحن الليلة بأمر الله جل وعلا على موعد مع موضوع من أهم الموضوعات التي تطرق على الأسماع. نحن الليلة بأمر الله جل وعلا مع موضوع نحن جميعا بحاجة ماسة إليه. نحن الليلة على موعد مع موضوع نحتاج إليه جميعا، عالمين ومتعلمين، دعاة ومدعوين، كبارا وصغارا، علماء وجهلاء، أو علماء وعامة، نحن بحاجة ماسة جميعا إلى هذا الموضوع. ولعله طرق كثيرا، لكن لأهميته البالغة ولخطورته الشديدة، نحن بحاجة إلى أن نذكر أنفسنا وإخواننا به دائما، كما ذكر ربنا جل وعلا به في القرآن كثيرا، وكما ذكر كذلك النبي صلى الله عليه وسلم به في سنته كثيرا، ألا وهو موضوع بر الوالدين. وأدعو الله جل وعلا بين يدي هذا اللقاء أن يعيننا جميعا على بر آبائنا وأمهاتنا. اللهم أعنا على بر آبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا، رب ارحمهما كما ربيانا صغارا، بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين. وأوجد هذا اللقاء معكم حول بر الوالدين في 5 نقاط. أولا، لماذا البر؟ لماذا الحديث عن البر؟ ثانيا، فضل بر الوالدين، فضل بر الوالدين، فضل بر الوالدين. ثالثا، إياكم والعقوق. رابعا، هذا هو البر. خامسا وأخيرا، إلى من فقد أبويه، إلى من فقد أبويه. أيها الكريم، أيها الحبيب، يا طالب العلم، يا شباب الصحوة، يا أيها المسلم، يا أيها الناس، الموضوع كله للجميع، للطلبة وللشباب وللكبار وللعلماء وللمتعلمين وللدعاة وللمدعوين، الموضوع جميعا لنا. وأول من يحتاج إلى هذا الموضوع من يكلمكم به، فأنا بحاجة ماسة إليه قبلكم، نحن بحاجة ماسة إلى أن نتعلم البر. ولماذا البر؟ لماذا أحدثكم الآن عن البر؟ وهذه النقطة الأولى في هذا اللقاء. لماذا البر؟ لأن هذا الزمان الذي يعيش فيه الناس الآن، لو أردت أن تسميه باسم فهو زمان العقوق، زمان العقوق. فلقد تنبأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الذي يحدث الآن من العقوق، من عقوق الأبناء بآبائهم. تنبأ النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قبل أكثر من 14 قرنا من الزمان، وأخبرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن هذه من علامات الساعة. ففي صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب، في حديث جبريل الطويل المعروف، وفيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سأله جبريل فقال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلى من السائل؟ فقال جبريل: فأخبرني عن أماراتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تلد الأمة ربتها، أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. قال ابن حجر تعليقا على قول النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة أن تلد الأمة ربتها، قال ابن حجر: أن يكثر العقوق حتى تربي البنت أمها، أن يكثر العقوق حتى تربي البنت أمها والولد أباه. فنحن الآن في زمان العقوق الذي تنبأ به النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا والله لا أنسى حين اتصلت بي أم تشتكي ابنها الذي يعقها، فأتيت بيت الأم لأذكر الولد ببر الوالدين ولأخوفه من عقوبة العقوق. فأخبرتني الأم، وهذا الذي أعلمه يقينا، أن الأم والوالد الذي توفي ترك لهذا الابن 3 عمارات، 3 عمارات وأرصدة في البنوك، غير الأطيان، غير ما تركه الوالدين له من الأشياء العينية. ومع ذلك ذهبت لأذكر الولد ليحرص على بر أمه، فقال لي والله بنفس الكلمة وبنفس العبارة: بما أحرك قلبي وأشعرني فعلا أننا قد اقتربت بنا الساعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تلد الأمة ربتها. قال الولد بنفس العبارة: هي يمي ربتني وانا صغير، انا هربيها لما كبرت، ساربيها لما كبرت، وانا لله وانا اليه راجعون. بل رايت والله بام عيني في زمان العقوق، رايت شابا قويا فتيا تجرأ بقوته على الناس، وتجرأ بقوته على أبيه وأمه، كان متعاظما متكبرا، رأيته وأعرفه برسمه واسمه، وإذا به يجلس في محله فيأتيه أبوه فتحصل مشادة، وقد رأيت ذلك بعيني، تحصل مشادة بين الولد وأبيه، فيذهب الولد مسرعا إلى محله ويخرج سكينة ليفجأ بها بطن أبيه، فيقع الوالد أمام محل ابنه ينزف الدماء، ولشدة سطوة الابن جاءت الإسعاف، فلم يستطع واحد من الممرضين ولا من الأطباء أن يحملوا الوالد إلى سيارة الإسعاف، وجاءت الشرطة التي استدعاها الناس، وأمسك الوالد بحديدة على رأس أبيه، لو حاولتم أن ترفعوه لقتلته. وبعد فترة طويلة من نزيف الوالد، إذا بالولد يسكت، فيأخذوه إلى المستشفى، إلى مستشفى الطوارئ، وبعدها بشهر واحد رأيت هذا الشاب أمام محله في نفس الموطن الذي آذى فيه أبوه، يريد أن يظهر قوته للناس كما أظهرها آنفا أمام أبيه، يريد أن يظهر قوته للناس، فيحمل أو يحاول أن يحمل ماكينة سيارة يرفعها بقوته، فهو بطل لكمال الأجسام، يحاول أن يرفعه فينثني ظهره وينكسر، وينتقل إلى نفس المستشفى التي انتقل إليها أبوه، وما هي إلا دقائق حتى يلفظ أنفاسه إلى الله جل وعلا كما تدين تدان. فهذا هو العقوق، زمان العقوق، انتشر الآن العقوق بين كثير من الناس، بل والله يا إخواني لا أكون مبالغا إن قلت لكم إن كثيرا من الملتزمين وحتى بعض الدعاة إلى الله جل وعلا لا يؤدوا حق آبائهم وأمهاتهم، بل ربما يخرج طالب العلم إلى محاضرة كهذه وقد ترك أبوه في البيت قد غضب عليه. وأنا أقول هذا الكلام وأنا أعلم الواقع تماما، فلا أقولها مبالغة ولا جزافا، فإنه ربما يكون من بعض الحضور الآن في هذه المحاضرة، وأنا أرى الشباب الآن من بين الحضور الآن، ربما يكون قد خرج من بيته وقد غضب أبوه عليه، ومن حاله هكذا يعلم كلامي. فالعقوق وللأسف الشديد قد انتشر الآن، فرأينا وسمعنا وأخبرنا أن أستاذا جامعيا يأتيه أبوه إلى محل عمله في الجامعة، فيتبرأ الولد الأستاذ الجامعي من أبيه العامل البسيط، فحين يدخل الطلبة أمام الأستاذ يتبرأ الأستاذ من أبيه ويدعي أنه عامل نظافة ينظف مكتبه أمام الطلبة. عقوق. ورأينا ولدا يقتل أباه لأجل المخدرات، ورأينا ولدا يقتل أمه لأجل رضا مخطوبته، وإنا لله وإنا إليه راجعون. لأجل ذلك جئتكم الليلة لأكلمكم عن البر، لأذكركم بهذا الشأن العظيم والأمر الخطير. واعلم أخي الحبيب، وهذا من أهم الأسباب التي حملتني على أن أكلمكم على البر، اعلم يقينا أن الله جل وعلا لن يقبل منك صرفا ولا عدلا، لا فرضا ولا نفلا، حتى تكون بارا بأبيك وأمك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي من حديث عبد الله بن عمر بإسناد صححه الألباني رحمه الله تعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين، فلن يرضى عنك ربك حتى يرضى عليك أبويك، وإن سخط عليك أبواك ليسخطن والله عليك الله. لذلك كما قال عبد الله بن عباس: ثلاث لا يقبلهن الله إلا بثلاث، ثلاث لا يقبلهن الله إلا بثلاث. قرنها الله جل وعلا في القرآن بشبيهتها، قرن الله جل وعلا كل واحدة في القرآن بشبيهتها. قال تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فمن أطاع الله ولم يطع الرسول لم يقبل منه. وقال تعالى: أن اشكر لي ولوالديك، أن اشكر لي ولوالديك، فمن شكر لله ولم يشكر لوالديه لم يقبل منه. وقال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فمن أقام الصلاة ولم يؤت الزكاة لم يقبل منه. فلن يقبل منك، لن يقبل منك شكر لله إلا إذا شكرت مع ذلك والديك. لماذا البر؟ لماذا البر أخي الحبيب؟ لأن البر هو صفة الله سبحانه وتعالى، لأن البر هو صفة الله سبحانه وتعالى. ألم تسمع قول الله جل وعلا على لسان عباده المؤمنين؟ الله جل وعلا يقول عن عباده المؤمنين: إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. الله جل وعلا يبر عباده. ألم تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الصادقين الفقراء، في شأن بعضهم؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: لو أقسم على الله لأبره. فالله بر سبحانه وتعالى. فحين تكون بارا أنت الآن تتصف بصفة الله سبحانه وتعالى. لماذا البر؟ لأن البر هو صفة الأنبياء، لأن البر هو صفة الأنبياء. كل الأنبياء كانوا بارين بآبائهم وأمهاتهم وإن كانوا على الكفر. قال الله جل وعلا في أول كلمة نطق بها عيسى بن مريم حين كان في المهد، قال تعالى: قال إني عبد الله، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولن يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. وبرا بوالدتي، زكاه الله جل وعلا حين نطق في المهد بهذه الآية: وبرا بوالدتي. وكذلك نبي الله يحيى الذي كان مجيئه أيضا آية من آيات الله جل وعلا، كان مجيئه آية من آيات الله جل وعلا. قال يحيى كما قال الله جل وعلا: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. كل الأنبياء، هذا نوح من بره يحمل هم أبيه وأمه، فينادي نوح وهو يدعو ربه جل وعلا بقوله: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. وقال إبراهيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي بل إن إبراهيم رسم لنا صورة رقراقة رائعة رقيقة مباركة في البر حين تأدب غاية الأدب مع أبيه الكافر، فناداه إبراهيم صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة القريبة الرقيقة التي ملؤها الأدب ملؤها العذوبة ملؤها الرقة، كلمة يا أبتي. اسمع إلى ربك في هذا الحوار الحنون الهادئ من إبراهيم، الغليظ الشديد من أبيه، الرقيق بعد ذلك من إبراهيم. قال تعالى واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبتي. قال له إيه؟ ما عرفش باسمه، من زي ما واحد يجي يقول لأبوه إزيك يا حاج، إزيك يا حاج عبده، إيه ده؟ لا ده كافر وما لهش كافر، لا لا. إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. شفت الهدوء؟ هل نظرت إلى الرقة والعذوبة من إبراهيم ومع ذلك يقابل ذات يقابل هذا كله من إبراهيم الرقيق، يقابل ذلك من أبيه الشديد بشدة وغلظة بقوله قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك. مش زي ما الشاب يجي يشتكي الوقت يقول أبويا طردني من البيت، لئن لم تنتهي لأطردنك لأضربنك لأغضبن عليك ليحرمنك من المال، لا لا لا. قال له لئن لم تنتهي لأرجمنك. عارف يعني ايه؟ يعني بقول له انت لو ما سبتش الدين دون هحفر له حفرة في الارض واحطك فيها واردم عليك لغاية صدرك واجيب طوبة طوبة اضربها في دماغك لغاية لما تموت. هو ده رجل لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا اخرج. قال إبراهيم قال سلام عليك سلام عليك. لا لا لا، انت تعملي كام ده وانا هرد لك سلام، انت هتحاربني وانا سأسلمك. سلام عليك، سأستغفر لك ربي انه كان بي حفيا. يعني بقول له سأستغل احتفاء الله بي في ان اطلب منه ان يغفر لك. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. البر صفة الأنبياء. البر لما كان إبراهيم بارا بأبيه رزقه الله جل وعلا جزاء من جنس عمله ابنا بارا به. سيدنا إبراهيم قال لأبوه نداه قال له إيه يا أبتي، الجزاء من جنس العمل رزق الله إبراهيم نبيه إسماعيل، قال له بنفس الكلمة وبنفس العبارة، بنفس الكلمة وبنفس العبارة، لما قال إبراهيم لابنه يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين، فلو فعلت مع أبيك كلمة بر والله ستسمعها من ابنك، لو كظمت غيظك عن أبيك الذي كبر وخف أكله سيرزقك الله ابنا يقضم غيظه عنك إذا كبرت وخف عقلك. الجزاء من جنس العمل. يا أبتي، فرد عليه بعد زمان يا أبتي، جزاء من جنس العمل. كذلك بقية الأنبياء كنبي الله سليمان يدعو ربه ويقول رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه، حتى وصل البر إلى منتهاه وغايته مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الذي بر أبويه حتى بعدما مات وإن كان قد مات زمن الشرك. ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، فاستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي، فزار النبي قبر أمه وبكى هناك، ثم قال زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. البر لماذا البر في هذه الليلة في هذا الزمان؟ لأن البر أخي الحبيب هو من أجل ما تتقرب به إلى الله جل وعلا من عمل. قال الإمام أحمد بن حنبل كفارة الكبائر بر الوالدين، كفارة الكبائر بر الوالدين. يا من وقعت في الزنا، يا من شربت الخمور، يا من تركت الصلوات، يا من اغتبت ونممت، يا من تعديت وظلمت، بل يا من قتلت، لا أجد لك طاعة تقربك من الله جل وعلا وتكون سببا في مغفرة ذنبك أفضل وأعظم من بر الوالدين. ومن ثم فأنا آخذ بقلبك إلى النقطة الثانية في هذا اللقاء، ألا وهي فضل البر. فضل البر، النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسأله عبد الله بن مسعود كما في الصحيحين فيقول يا رسول الله، ما صلي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ أفضل عمل ربنا يحبه إيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على وقتها. قال ابن مسعود ثم أي؟ ثم ماذا بعد ذلك؟ ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين. قال ثم أي؟ قال ثم الجهاد في سبيل الله. شفت الترتيب؟ الصلاة على وقتها، ثم بر الوالدين، ثم الجهاد في سبيل الله. الله أكبر. الجهاد الذي من جاهد في سبيل الله يعطيه الله جل وعلا، يغفر له مع أول دفقة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويحل حلة الإيمان، ويكتى تاج الوقار، ويزوج ب72 من حور العين، ويشفع ب70 من أهله. يسبق الجهاد في سبيل الله بر الوالدين، بل والله إن بر الوالدين يسبق الجهاد في سبيل الله حتى وإن كان الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني خرجت أريد الجهاد معك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل ألك والدان؟ قال بلى. قال النبي صلى الله عليه وسلم ففيهما فجاهد. بل إن عبد الله بن عباس في تفسيره لأهل الأعراف، عشان أهل الأعراف الذين يحبسوا على حاجز بين الجنة والنار، قال ابن عباس هم أناس خرجوا للجهاد في سبيل الله دون إذن آبائهم. يعني الوالد والوالدة، الأب والأم، خرجوا للجهاد في سبيله دون إذن آبائهم، فمنعهم الجهاد من دخول النار ومنعهم العقوق من دخول الجنة. خرجوا للجهاد لكن لم يأخذوا الإذن من الوالد والوالدة، فمنعهم هذا العقوق، وسماه ابن عباس عقوقا، عدم الإذن عقوق. قال منعهم العقوق من دخول الجنة ومنعهم الجهاد من دخول النار، لكن بفضل الله جل وعلا مآلهم في الأخير إلى الجنة. ففضل البر عند الله عظيم. ولو قرأت كتاب الله تعالى لرأيت أن الله جل وعلا ما وصى الآباء بالأبناء صراحة إلا إذا كان ظنيا، إنما خرجت الوصية من الله جل وعلا للأبناء بالآباء صراحة، بل وكررت في القرآن عدة مرات. فحين يقول الله جل وعلا وبالوالدين إحسانا، هذه العبارة كررت في القرآن 4 مرات. قال الله جل وعلا في سورة البقرة وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. قال تعالى في سورة النساء واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قال تعالى في سورة الأنعام قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قال تعالى في سورة الإسراء وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. 4 مرات وبالوالدين إحسانا. بل خرجت الوصية صراحة من الله تعالى للأبناء بالآباء بعبارة أيضا كررت في القرآن 3 مرات، قوله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه. قال تعالى في سورة لقمان ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، الآيات. وقال تعالى في سورة العنكبوت ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. وقال تعالى في سورة الأحقاب ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا، الآيات. فكررت ووصينا الإنسان بوالديه في القرآن 3 مرات وصية صريحة، لأن البر له فضل عند الله عظيم. لا سيما أخي الحبيب وأنا أجلس الآن بين الرجال، لا سيما بر الأمهات. وأنا أؤكد على هذه النقطة لكي يعلم الوالد ابنه أن يكون بارا بأمه أكثر من بره به، علم ابنك ذلك. فالبر بالأم أولى وأحرى وقبل البر بالوالد. البر بالأم أولى، إذ أن الأم هي التي سهرت وأنت نائم مستريح، إذ أنك أيها الوالد حملت الولد شهوة، حملت الولد خفة ووضعته شهوة، حملته خفة ووضعته شهوة، لكن الأم حملته كرها ووضعته كرها، فشتان بين حق الأم وحق الأب. إذ أن الأم، ولو حاولت أن تجرب ذلك عمليا لرأيت، ممكن تضبط منبه جنب الأم، إنها تضحكم الليل مثلا، المنبه ممكن يضرب ربع ساعة متصلة والأم ما تقلقش، ما تقومش تعبانة، إنما أول ما الابن يتقلب على الفراش أو يتأوه تأوها بسيطا تفزع الأم إليه. فطرة، جرب وانت تعرف، حتى تعلم ابنك البر بأمه أكثر منك. الأم هي الجندية المجهولة التي هي في البيت، الأم التي تدفع الأذى عن ابنها وهي تتمنى بقاءه وسعادته، الأم التي رغم الألم التي تعيشه من ابنها لا ترضى إلا بالدعاء لابنها أن يكرمه الله. الأم كده حتى نظم بعض الشعراء نظما في رقة الأم، نظم شعرا في قدر رحمة الأم لابنها رغم شدة الابن على أمه، فيقول اسمع: أغرى امرؤ يوما غلاما جاهلا بنقوده حتى ينال به الوتر، أغرى امرؤ يوما غلاما جاهلا بنقوده حتى ينال به الوتر، قال ائتني بفؤاد أمك يا فتى، قال ائتني بفؤاد أمك يا فتى ويكون لك الدراهم والجواهر والدرر، أغرى امرؤ يوما غلاما جاهلا بنقوده حتى ينال به الوتر، قال ائتني بفؤاد أمك يا فتى ويكون لك الدراهم والجواهر والدرر. فولى الابن وأخمد خنجرا في صدرها والقلب أخرجه وعاد على الأثر، والقلب أخرجه وعاد على الأثر، لكنه من فرط سرعته هوى، لكنه من فرط سرعته هوى، وتدحرج القلب المعفر إذ عثر، فناداه قلب الأم، فناداه قلب الأم وهو معفر: ابني حبيبي هل أصابك من ضرر، ابني حبيبي هل أصابك من ضرر. هكذا رقة وفطرة فطر الله الأم عليها، رقة ورحمة بالولد، فلتتعلم ذلك ولتعلم ابنك ذلك أن يكون بارا بأمه قبلك. فهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه قال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. فكرر النبي الأمة 3 مرات، بل لما أتى معاوية بن جاهمة أحد الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن النسائي وروى إمام أحمد والحاكم في المستدرك بإسناد الصحاح الألباني أن معاوية بن جاهمة أتى النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع، فقال معاوية: يا رسول الله، إني خرجت أريد الجهاد معك. أريد الجهاد مع مين؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم. إني خرجت يا رسول الله أريد الجهاد معك أبتغي بذلك وجه الله. يعني مخلص وصادق وعاوز يجاهد مع النبي عليه الصلاة والسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألك أم؟ أنت عندك أم؟ قال: بلى. قال: ارجع فبرها. قال معاوية: ثم أتيت النبي مرة ثانية عن يساره من جهة أخرى، فقلت: يا رسول الله، إني خرجت أريد الجهاد معك أبتغي بذلك وجه الله. فقال النبي: ويحك، ألك أم؟ قال: بلى. قال: ارجع فبرها. قال: ثم أتيت النبي من أمامه، فقلت: يا رسول الله، إني خرجت أريد الجهاد معك أبتغي بذلك وجه الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، ألك أم؟ قال: بلى. قال: إلزم رجلها فإن الجنة ثم. خليك عند رجله. نعم، حديث الجنة تحت أقدام الأمهات لا يثبت بهذا اللفظ سندا، وإن كان معناه صحيح، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاوية: إلزم رجلها فإن الجنة ثم. ولما أتى رجل لعبد الله بن عباس، وعبد الله بن عباس متشدد في توبة القاتل على خلاف الجماهير، رأى ابن عباس ألا توبة له، لكن قالوا إن ابن عباس رجع قبل موته إلى التوبة، إلى القول بالتوبة. جاء لابن عباس رجل فقال: إني خطبت امرأة، حديث رواه البخاري في أدب المفرد وصححه الألباني رحمه الله تعالى، قال الرجل لابن عباس: إني خطبت امرأة فأبت علي، مش عاوزاني، ثم خطبها رجل آخر فنكحته فهرت عليها فقتلتها. يعني قتل. هل لي من توبة؟ بقول له ينفع لي التوبة؟ فقال ابن عباس له: ألك أم؟ ألك أم؟ قال: لا. قال: اذهب فاستغفر الله. فلما ولى الرجل سأله عطاء بن أبي رباح تلميذ ابن عباس، قال عطاء لابن عباس: يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما سألته عن أمي؟ هو بيسألك عن القتل، أنا عن أمه ليه؟ قال ابن عباس: لأني لا أعلم طاعة تكفر هذا الذنب إلا البر بالوالدة. إلا البر بالوالدة، فبرك بأمك كفارة لكبيرتك. برك بأمك كفارة لكبيرتك. فلا بد أن تعلم، أن تعلم ابنك أن يكون بارا بأمه، الأم التي سهرت ولما مرض ابنها كأنها هي المريضة، لما أصيب ابنها بالحمى كأنها هي التي أصيبت بالحمى. نمت أنت قرير العين على فراشك بعيدا عن صراخ ابنك لأنك مطمئن أن هناك من تسهر على راحته، فلا بد أن تعلم ابنك ذلك. وأنا أقول لك أخي الحبيب، إن البر بالوالدين لا سيما بر الأم، الله جل وعلا يفرج به كربك، هذا من فضل البر، يفرج به كربك ويوسع به رزقك ويزيد به في عمرك. إن بر الوالدين سبب بأمر الله جل وعلا في رقي في الدرجات في الجنة. فلا يخفى عليكم هؤلاء الثلاثة الذين دخلوا غارا فنزلت صخرة فسدت عليهم باب الغار، والحديث في الصحيحين. فدعا كل واحد منهم بصالح عمله حتى كان من أحدهم أن قال: اللهم إنه كان لي أبوين وكنت بارا بهما وكنت لا أغبق طعاما ولا شرابا قبلهما، فجئت ليلة بعد أن طال بي المسيب فوجدتهما نائمين، فخشيت أن أوقظهما وأبنائي يتضورون جوعا عند قدمي. شوف المنظر، يعني جايب اللبن عاوز يديه لأبو أمه، نايمين، العيال بيعيطوا وبيشدوا في رجله عشان يشربوا. يقول: وكرهت أن أطعمهم قبل أبوي وكرهت أن أوقظهما. قال: فوقفت هكذا حتى الصباح فاستيقظ فأعطيتهما: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. ففرج الله عنهم وخرجوا يمشون. هكذا البر. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه كما عند الترمذي بإسناد صحيح قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزيد في العمر إلا البر، لا يزيد في العمر إلا البر. وهذا التابعي الصحابي، فهو ليس بصحابي لكنه تابعي، لكن بعض أهل العلم وضعوه في درجة الصحابي، إنه سيد التابعين. مين؟ أويس القرنيش. وحديثه في صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول، خلي بالك اللي سماه سيد التابعين، سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيد التابعين أويس القرني، سيد التابعين أويس القرني، له أم هو بها بار، لو أقسم على الله لأبره. شوف الجزاء، له أم هو بها بار، لا بار، لو أقسم على الله لأبره. سيد التابعين أويس القرني، له أم هو بها بار، لو أقسم على الله لأبره. قال النبي لعمر: إذا لقيته يا عمر فاسأله أن يستغفر لك. مين يسأل مين؟ عمر يسأل أويس، قل له ادعي ربنا يغفر لعمر. وبالفعل كان عمر يترقب قدوم حجاج اليمن، فالقرن وادي قرن في اليمن، فكان عمر يترقب قدوم حجاج اليمن كل عام، حتى جاء أويس القرني في أحد الأعوام فتلقفه عمر فقال أنت أويس القرنين؟ قال نعم. قال أنت الذي أصبت بالبرص فشفاك الله وعافاك إلا موضع درهم في بطن؟ قال نعم. قال أنت الذي رزقك الله أما فبررتها؟ قال الحمد لله. قال عمر استغفر لي يا أويس. فقال أويس أنا أستغفر لك يا سبقه إلى الجنة لدرجة أن سمع النبي سبقه إلى الجنة وسأل النبي من هذا؟ حارث بن النعمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم كذلك البر، كذلك البر. فالبر من أفضل الأعمال التي تتقرب بها إلى الله جل وعلا. لأجل ذلك فأنا أوصيك أخي الحبيب أن تكون بارا بأبيك وأمك، ولكن كيف؟ كيف تكون بارا بأبيك وأمك؟ ماذا أعني بالبر المطلوب منك تجاه أبيك وأمك؟ وهذه النقطة الثالثة في هذا اللقاء، ألا وهي هذا هو البر، هذا هو البر، البر المطلوب، البر المطلوب. كما قال عروة بن الزبير ألا تترك شيئا أحباه، بإجازة ألا تترك شيئا أحباه. اللي تعرف إن أبوك وأمك بيحبوه على طول تعمله، هذا هو البر قبل أن يطلبه. ولقد لخص الله جل وعلا لك البر في القرآن في موطن واحد، وإن كان الكلام عنه كثير في مواطن كثيرة، لكن موجز البر لخصه الله لك في موطن واحد. قال تعالى في سورة الإسراء وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. هذا هو ملخص البر. يعني ايه؟ وبالوالدين إحسانا، كل ما تشمله كلمة الإحسان من معنى لابد أن تسديه لأبيك وأمك أو لأمك وأبيك. الإحسان، والإحسان قد يكون بالكلام، وقد يكون بالسكوت، وقد يكون بالعمل، وقد يكون بالمال، وقد يكون بالجاه، وقد يكون بالقوة، وقد يكون بالخدمة، وقد يكون بأي شيء. كل ما تشمله كلمة الإحسان من معنى أنت مطالب بها لأبيك وأمك. الإحسان، ما هو الإحسان؟ الله يفصل لك وبالوالدين إحسانا إما يبلغن إما يبلغن عندك، هذا أول البر. إما يبلغن عندك، فمن البر إذا كبرت سن أبيك وأمك أن يكون عندك، هذا من البر. من البر أن يكون أبوك الذي كبر وأمك الذي كبرت كانت تعد لك الطعام والآن كبرت لا تستطيع، فمن البر أن تكون عندك لتعد أنت لها الطعام. من البر مع أبيك الذي كان يأخذك ويمشي بك ويسير في خدمتك أن تسير في خدمته إذا كبر، فليكن أبوك وأمك عندك. هذا أول البر، وهذه لفتة يغفل عنها الكثير، أن يكون الوالدان عندك. ثانيا، إما يبلغن عندك الكبر، فالبر مطالب أنت به خصوصا في الكبر. ليه؟ وانت صغير غصب عنك بتسمع كلام ابوك وامك، صح؟ لو ما سمعتش الضرب
لكن لما كبرت حسيت ان راس براس جالك فلوس في جيبك خلاص مش محتاج فلوسهم، بقيت قوي مش محتاج قوتهم، بقيت معروف مش محتاج وجاهتهم. خلاص لما كبرت زاد عقلك وخف عقلهما، صح؟ فاستغنيت عنهما ساعة ذلك وصاك الله بالوالدين. ما يجيش بقى والد سؤال يجيني بعد كده كتير بيعرض، ولد يقول ابويا بأمر الحياة بتستفز، اقول له خلاص هو كبير صح عشان كده عقله صغر، وبعدين تستفز انت تزعقله ترد عليه؟ لا، الله وصاك بهما عند الكبر. اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما، ثلاثة فلا تقل لهما اف، معناها كلمة توحي بالضجر، نفس يوحي بالضجر، يعني ما تبينهش انك متضايق، لا تظهر لهما انك متضايق، حتى لو ضايقت ما تبينهمش. يبقى اول خطوة اما يبلغن عندك، اثنين الكبر، ثلاثة فلا تكن لهما اف، اربعة ولا تنهرهما. ما هو انت ممكن ما تقولش اف بس يقول لك تعالى يا محمود، ثم مش هقول له بايدك كده بظهر ايدك كده، معناها يعني يا عم روح، ثم ذهب بظهر ايدك، انت ما اتكلمتش، لا قلت اف ولا عملت ولا اتكلمت خالص، تعالى هذا من عقوق. فاذا فعلت مش حتى قلت فعلت اي فعله توحي بالضجر فهذا من عقوق، فلا تقم لهما اف ولا تنهرهما. اوعى تكون فاكر وتنهرهما يعني تشتم، لا، يعني تعمل اي حاجه فيها نهر لهما. طيب الحاجه الخامسه فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وكل لهما قولا كريما. ما هو ممكن واحد ابن يدعي عليه يا ابراهيم، يصمش ما يردش، يا ابراهيم يا ابني تعالى ما يردش، ما صدش ليه يا عم، هو اصلا بينادي طول النهار كده، سيبه هو بينادي كده عقله خف طول النهار بينادي. من العقوق، من العقوق اذا نادى عليك او طلب منك طلبا ان تسكت، ممكن يسالك ما تردش، السكوت نفسه عقوق، فالله امرك ان تتكلم وقل، ومش اي كلام، وقل لهما قولا كريما. عارف يعني كريم؟ يعني مش كلام مكافئ، ده كلام زيادة تكرمه، وقل لهما قولا كريما، مش كده وبس، ده انت تقعد عند رجليه الجنة هناك، واخفض لهما جناح الذل، وما امر الله جل وعلا بالذل في القرآن الا لوالديه، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، حسسه انك ذليل بالايه؟ يقول لك يا ابني هات لي كوباية عصير، تقول له خد يا ابي الله يكرمك انك طلبت مني، تحسسه ان هو عمل فيك معروف انه طلب منك طلب. فاكر زمان لما كنت صغير، لما كنت صغير طفل لسه، والولد لما عنده سنة وما بيتحركش، اول ما اتحرك خبط ابوه على وشه، ابوه فرح ان ابوه اتحرك ان الابن اتحرك وضرب، فرح انه اتكلم حتى لو زعق له، فرحان. اظهر لابيك ذلك، اظهر لابيك انك سعيد حتى وان غضب، حتى وان اظهر شدته عليك، اظهر له كده، واخفض لهما جناح الذل، مش تقول له اهو يا سيدي انا تحت رجلك اهو، لا، جناح الذل من الرحمه، يعني ذل مع رحمه، ذل مع رحمه، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. دي الستة، خلاص يا معاك حاجة، ده حتى لو ماتوا أو عايشين، وكل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة، يعني ربنا يقول لك أنت عارف لماذا يطلب الله منك ذلك، يطلب الله منك ذلك شكرا لله على أن أعطاك الوالدان اللذان ربياك صغيرا، واعلم يقينا أنك لن ترد إليهم ولن تكافئهم، إنما أنت تشكر فقط، وربما يكون الشكر أقل من العمل، الشكر أقل من العمل، فأنت تشكر لكن لا تكافئ،
فلن تستطيع أبدا أن تكافئ والديك. فهذا عبد الله بن عمر يطوف بالكعبة فيجد ابن عمر رجلا يحمل أمه على كتفه ويطوف بها 7 أشواط. شوف بقى السحاب في الحج. فقال الرجل لابن عمر: يا أبا عبد الرحمن، أأكون بذلك قد وفيتها حقها؟ قال: لا والله، ولا زفرة واحدة عند وضعك، ولا كلمة آه، ولا طلقة واحدة عند وضعك. ولما رأى واحد من السلف، رأى رجلا يضع يده ليتقبل الأذى الذي يخرج من بطن أمه ثم يقيه في الخلاء، ثم سأل: أأكون بذلك قد وفيتها حقها؟ أنا أحمل الأذى، أذاها لأرميه، وفيتها حقها؟ قال: لا والله، لقد كانت تصنع ذلك لك وأنت صغير، لكنها تتمنى بقاءك وحياتك، وأنت الآن تصنع ذلك وتتمنى الوقت الذي فيه يريحك الله. محال. لذلك كان الأخيار الذين أظهروا البر الحقيقي بآبائهم وأمهاتهم شكرا لا مكافأة، شكرا لا مكافأة. فهذا محمد بن سيرين من أكابر السلف، كانت إذا أتت أمه ارتعد، فقال الناس: ما الذي حصل لمحمد بن سيرين؟ فإيه اللي حصل؟ قالوا: جاءت أمه. مجرد أن تجي الأم يترعب، مرعوب، ليس رعبا كرها، إنما رعبا شفقة أن يصنع شيئا تغضب به عليه. لذلك كان بعض السلف يستحي أن يأكل في إناء واحد مع أمه. قالوا: لم ذاك؟ قال: أخاف من الله تعالى أن أمد يدي إلى لقمة تكون أمي قد سبقت إليها بعينيها. فهمت؟ يعني أنه أمي بصت على حتة لحمة وعوزاها، لسه ما مدتش إيدها، أنا كنت مدت إيدي لها، أخاف لا يعد هذا من عقوق إن أنا خدت حاجة عينها وقعت عليها. فمن زيادة البر خاف. وأنا لا أقول اسمع ذاك، لكني أقول لك من باب ذكر فعل هؤلاء وكيف كانوا حريصين أيما حرص على برهم بآبائهم وأمهاتهم. ومن البر بالآباء والأمهات ألا تسمي أباك باسمه. من البر بالآباء والأمهات أن تحرص على هدايتهما. ونقول هذا الكلام بالذات للأبناء الذين أكرمهم الله بالالتزام. التزمت والتحيت ومشيت مع السنيين، قصدت ثيابك، رجعت لأبوك لقيت قدام التلفزيون أبوك بيشرب جوزة، السيجارة في إيده، أنت عاصي، أنت فاسق، ما تقوليش حاجة، ابعد عني. لا. إنما تتلطف معه تلطفا، كما قال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة و مش واصبر واصطبر، يعني اصبر واصبر واصبر. فمن البر بأبيك وأمك أن تحرص على هدايتهما كما اهتديت. وخلي بالك أنا بقول الكلام ده باللغة البسيطة، هو للأبناء الملتزمين. أنت التزمت، قبل ما تلتزم كم واحد كلمك؟ 10 الناس كلموك، وعشرات النصائح جات لك، بس التزمت أنت بعد 100 مرة نصيحة، يبقى أنت مش أول كلمة تقولها لأبوك عاوز يلتزم على طول. مش أول، أنا مش بقول لك إن أبوك مش غلطان، ممكن يكون غلطان، بس مش من أول كلمة تنصح بها أباك تريد هدايته في لحظة، لا، اصبر عليه 100 المرات، إذا كان الناس قد صبروا عليك لدعوتك 100 المرات، فاصبر أنت على أبيك 1000 المرات، فاحرص على هداية أبيك أمك. لا مانع من البر بأبيك أمك أن تقوم ليلة كاملة من بعد صلاة العشاء إلى الفجر تدعو طوال الليلة أن يهدي الله أباك وأمك. ده من البر. من البر أن تأتي لهم بشرائط، بكتب، بأناس فاضلين يقدروهم ليزوروه في بيتهم ليذكروهم بالله. من البر أن تأخذه في فسحة ثم تأخذه إلى محاضرة. من البر أن تعطيه طعاما أو مالا أو تسدل عليه مما أعطاك الله جل وعلا، فأنت ومالك يا لديك، ثم بعد ذلك تنصحه. هو من البر. فمن البر أن تحرص على هداية أبيك وأمك.
فهذا أبو هريرة رضي الله عنه كما في صحيح مسلم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيسلم، يسلم أبو هريرة، ثم يرجع أبو هريرة إلى أمه يدعوها للإسلام، هو ذا البر. فيدعو أبو هريرة أمه مرة ومرة 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 مرات كثيرة، فلا ترجع أمه إلى الهداية. وفي مرة قال أبو هريرة: فدعوت أمي مرة إلى الإسلام فأسمعتني في رسول الله ما أكره، يعني شتمت النبي، شتمت النبي. سلم أبوك يشتمك ولا يشتم المشايخ؟ ولا يقول لك أنت مجلس درس مين عند عبد الرحمن الصاوي يوم شتمه؟ ما تقولش طب وانت بقى وانت، لا، تقع بين ايديه. فأبو هريرة سمع السب من أمه في من؟ في النبي عليه الصلاة والسلام. قال أبو هريرة: فانطلقت وأنا أبكي، يعيط. شوف بقى عشان شوف الفرق بين أبكي لين وأبكي اللي جاي بعد كده. قال: فانطلقت وأنا أبكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، دعوت أمي فأسمعتني آنفا فيك ما أكره، فادعو الله يا رسول الله أن يهدي أم أبي هريرة. عشان كده ممكن تروح لشيخ صالح ولا لأحد الدعاة ولا أحد إخوانك اللي حاسس أنه مستجاب الدعوة، ولا تعمل عمل صالح وبعدين تدعو لأبيك وأمك، فادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة. قال فرفع النبي يده ثم قال: اللهم اهدي أم أبي هريرة، اللهم اهدي أم أبي هريرة. قال أبو هريرة: فخرجت من عند النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مستبشر بدعوة النبي، يعني دعوة النبي إن شاء الله استجاب، مستبشر. قال: فأتيت أمي عند الباب، قال: فسمعت خط الماء، سمعت مية، ففرغت، فقالت: على رسلك يا أبي هريرة. استنى. قال: فاغتسلت وتوضأت وتعجلت فلبست إزارها ورداءها، ثم تعجلت ففتحت علي قبل أن تلبس خمارها، فلما دخلت عليها قالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال: فرجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أبكي من الفرح. شوف الأول بيبكي على أمه، أنت عارف عيط بينك ومن ربك يوم عشان يهدي أمك ولا أبوك. ثم رجع ثانية يبكي من الفرح إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: أبشر يا رسول الله، لقد استجاب الله دعاءك في أم أبي هريرة، فادع الله يا رسول الله أن يحبب أبا هريرة وأمه في الناس، وأن يحبب الناس في أبي هريرة وأمه. فدعا النبي بقوله: اللهم حبب عبدك هذا أبا هريرة وأمه في الناس، وحبب الناس إليهم. قال أبو هريرة: فكان لا يسمع بي أحد أنا وأمي إلا أحبني. وكان أبو هريرة إذا خرج يمر على أمه ويقول: رحمك الله كما ربيتيني صغيرة، وهي تقول: رحمك الله كما بررتني كبيرة. هذا هو البر، البر أخي الحبيب، البر أن إذا طلب أبوك منك أن تطلق زوجتك التي منها أولادك، أن إذا طلبت أمك منك أن تطلب زوجتك التي تحبها حبا جما، من البر أن تطيعهما. فهذا عمر بن الخطاب كما في سنة الترمذي بإسناد صحيح يأمر عبد الله بن عمر ابنه، وانت عارفين صلاح عمر وصلاح ابن عمر، يأمر عمر ابنه عبد الله أن يطلق امرأته، وكان ابن عمر يحبها حبا شديدا. فذهب ابن عمر يشتكي عمر للنبي، قال: يا رسول الله، إن أبي عمر يأمرني أن أطلق امرأتي ونحبها. فقال النبي: طلق امرأتك. فطلقها ابن عمر. ولما جاء أبو الدرداء جاء إليه رجل كما في سنة الترمذي أيضا بإسناد صحيح، جاء إلى أبي الدرداء رجل فقال، طولت عليكم، جاء رجل إلى أبي الدرداء وقال: إن أمي، اسمع، إن أمي اختارت لي زوجة فتزوجتها ورزقت منها الولد. من اللي جبت الزوجة دي؟ هي أمي. ورزقت منها الولد وأحببتها، ثم إذا بها تأمرني بعد ذلك أن أطلقها. ما قالش روح قول لها بقى أنت اللي مختارها تقولي طلقها، لا. قال أبو الدرداء: أما إني لا أمرك أن تطلق امرأتك، ولا أمرك أن تعق أمك،
ولكني أخبرك بحديث سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الوالد، الوالد مش الذكر بس، يعني الأب والأم، الوالد أوسط أبواب الجنة، الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فادخل من هذا الباب أو دع. يعني بقول له إيه؟ هتضيع باب الجنة؟ هتضيع باب الجنة؟ لا تضيع هذا الباب، لا تضيع هذا الباب. فكأنه يأمره بطلاقها لكن بطريقة يقبلها. فالبر البر أيها الكرام، حتى وإن كان كافرين فربك يقول وإن جاهداك، ما قالت وإن كان كافرين، لا، لو قال وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، واضربهم بقى وسبهم وحاربهم، لا لا، وصاحبهما في الدنيا معروفة، يكونوا تكون معهم على طول كافرين وبيضربوك بيجهدوك يعني بيحاربوك عشان تكفر، ومع ذلك خليك معهم، خليك معهم، بر أباك وأمك يكرمك الله جل وعلا. إنا لله وإنا راجعون. لأجل ذلك فأنا أحذرك أيها الأخ الحبيب الأخير في هذه النقطة الرابعة، إياك والعقوق، إياكم والعقوق، إياكم والعقوق، فإن العقوق شأنه وخيم، والعقوق هو أن تفعل شيئا يغضب أباك وأمك. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي بكر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله، قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. بل الله جل وعلا، اسمع، الله جل وعلا أرسل نبيا من أولي العزم من الرسل، ألا وهو نبي الله موسى، مع معلمه وأستاذه وهو الخضر. أرسل الله الخضر مع موسى من أولي العزم من الرسل ليقتل غلاما عاقا، ليقتل غلاما عاقا، شوف نبي من أولي العزم من الرسل مع أستاذه ليقتل غلاما عاقا. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بالمذلة والمهانة لكل من يعق أباه وأمه. لسه خمس دقائق ممكن. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم حين ارتقى على المنبر في ثلاث درجات، وسأل النبي أو دعا النبي صلى الله عليه وسلم، وأمن النبي بقوله آمين 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 ثلاث مرات، أمن النبي آمين ثلاث مرات، وهذا وجه الطبراني. فلما نزل النبي سأله الصحابة، أنت قلت آمين يا رسول الله ثلاث مرات، رأينا فيها شيئا لم نعهد، فلما يا رسول الله؟ قال عرض لي جبريل فقال من أدرك أبوي أحدهما أو كلاهما عند الكبر فلم يدخله الجنة فبعد بعد فهلك. وقال في الرواية الأولى رغم أنف امرئ، يعني أصبح مذل مهان أنف بالتراب، قل أمين فقلت أمين، يعني طرد من رحمة الله بدعوة النبي وبتأمين جبريل، أو بدعوة جبريل وبتأمين النبي، يطرد من رحمة الله من عق أباه وأمه، يطرد من رحمة الله. واسمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في سنن النسائي من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث صحيح الألباني، ثلاثة لا يكلمهم الله وثلاثة لا يدخلون الجنة. شوف الثلاثة دول والثلاثة دول عشان تعرف، ثلاثة لا يكلمهم الله، العاق لوالديه، والمرأة المترجلة، والديون. والمرأة المترجلة اللي تشبه بالرجال، والديون أي الرجل الذي يرضى الخبث في أهله. رقم واحد إيه؟ العاق لوالديه، ثلاثة لا يدخلون الجنة، العاق ثلاثة لا يكلمهم الله، العاق لوالديه، والمرأة المترجلة، والديون، وثلاثة لا يدخلون الجنة، العاق لوالدي، والمدمن الخمر، والمنان بما أعطى. رقم واحد في دين، ورقم واحد في دين العاق، لا يدخل الجنة ولا ينظر الله إليه يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن دعوة الوارث المظلوم الذي عقه ابنه، دعوة الوارث المظلوم على ابنه يستجيبها الله. ففي الصحيح في سنة الترمذي بإسناد الطحاوي الألباني وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة دعوات مستجابات لا شك فيهن، ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن، دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده، ودعوة الوالد على ولده. لذلك حذر النبي من دعوة الآباء على الأبناء،
ودعوة الوالد على ولده. ولا يخفى عليكم حديث جريج العابد. جريج العابد سنوات طوال تفرغ فيها لعبادة الله، وجاءت أمه تناديه فهو يقول أمي وصلاتي، ترك أمه وصلى، فدعت أمه اللهم لا تمت حتى تريه وجوه المومسات، فلم يمت حتى اتهم بالزنا ورأى وجوه المومسات، لكن الله نجاه بعد ذلك. دعوة الوالد على ولده. ويخبرني أحد الدعاة من السعودية أن شاب عق أباه حين طلب من أبيه أن يذهب ليتقدم للجيش هناك تطوعا، فرفض أبوه، فخرج الابن رغم عدم إرادة أبيه لذلك، خرج رغم عدم إرادته وذهب ليتقدم. فقام الوالد في الصباح يدعو يقول اللهم رد إلي ابني حتى لا يذهب ثانية، رجعه لي رب بحيث ما يروح ثاني. يقول فوالله ما أن انتهى النهار قبل الليل حتى سمع الوالد المسن الذي عقه ابنه سمع طرقا على الباب، فقال من؟ قال أنا ابنه. فقال قبل أن يفتح الوالد يقول ابنه قبل أن يفتح يا بني لقد أطلقت سهما من الدعاء من قلبي إلى ربي، هل نفذ السهم؟ قال نعم والله يا أبتي لقد نفذ السهم، وها أنا أرجع إليك أعمى لا أبصر. دعوة استجابت. يقول فدخل البيت وعلم أهل البلد وبكوا على هذه الحادثة. يقول فقام الوالد طوال الليل يدعو ربه يقول اللهم إني دعوتك عليه فأجبتني، وها أنا أدعوك يا رب أن ترد إليه بصره. يقول فوالله ما أذن الفجر حتى رد الله عليه بصره. يقول هذا الداعية الذي يحكي هذه القصة يقول والله رأيته وهو أعمى ورأيته وهو مبصر، وهو أعمى وهو مبصر. فإياكم والعقوق، فأنا أقول لك بإيجاز إياك والعقوق، فكما تدين تدان. النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه كما في الصحيح فيما صحاه الألباني في صحيح الجامع قول النبي صلى الله عليه وسلم اثنان يعجلهما الله يعني يعجل الله عقوبة هذين الأمرين، اثنان يعجلهما الله البغي والعقوق. البغي والعقوق، رجل يضرب أباه في الطريق، هذه قصص واقعية، رجل يضرب أباه في الطريق فيأتي الناس ليحجزوا الابن عن الأب، فيقول الوالد للناس دعوه يضربني، فوالله لقد ضربت أبي في هذا المكان منذ 30 سنة. كما تدين تدان يعجلهم الله. ووالد ينظر إلى ابنه، والد قاعد في فيلا ومقعد أبوه تحت في أوضة بعيد عند بوابة كأنه بواب، يعطيه الأكل لوحده الشرب لوحده ويتركه ولا يسأل عنه. فالابن رسم ابنه لما كبر بيرسم صورة فيلا، فجاي بيقول لأبوه شوف يا أبي الفيلا اللي رسمها. فبيبص على الفيلا كده حلوة، أمال يا ابني الأوضة الصغيرة البعيدة دي بتاعت مين؟ قال له دي بتاعتك لما تكبر فأعادت فيها زي ما أنت مقعد جدي. تربي ابنك فيتربى ابنك بما رآك تفعل مع أبيك. مع أبيك اثنان يعجلهما الله، البغي والعقوق. وولد يقتل يذهب يقتل أباه في الصحراء عند صخرة، فيقول والد لا يا بني اقتلني عند هذه الصخرة الثانية. فيقول لما يا أبتي؟ قال لأني قتلت أبي هناك، لأني قتلت أبي هناك. وابن يطرد أباه من البيت فيطرده من باب البيت من باب الشقة، ثم يخرج ليطرده من باب الشارع ثم يضربه بعيدا، فيقول الوالد وهو عند باب البيت يا بني كفى حتى هنا، كفى حتى هنا. فيقول ولما؟ قال لأني والله ما طردت أبي إلا خارج البيت فقط، ما زودتش. فكما تدين تدان، كما تدين تدان. لأجل ذلك عليك بالبر وإياك والعقوق. في آخر نقطة حتى لا أطيل عليكم أكثر من ذلك، إلى من فقد أبوي، إلى من فقد أبوي ماذا تصنع؟ اللي ما عندوش والدين، مات الوالد ومات الوالدة قبل أن يحرص على برهما، ماذا تصنع؟ نقاط معدودة سريعة. أولا الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، ومنهم ولد صالح يدعو له، ولد صالح يدعو له. اثنين أن تسد الديون عن أبيك وأمك. وأولى الديون دين الله، عليه دين تسده فهذا من البر. وأولى الديون دين الله. فقد أتت امرأة كما في صحيح مسلم وقالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صيام، عليها صيام، أفأصوم عنها؟ قال صومي عن أمي. قالت يا رسول الله فإنها لم تحج، أفحج عنها؟ فإنها لم تحج. قال حجي عنها، حجي عنها، صيام أو حج افعله عن أبيك وأمك لسد الدين عنهما. كذلك من البر، من البر قول النبي صلى الله عليه وسلم إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه. وهذا الحديث في مسلم عن عز بن عمر حين مضى ابن عمر في الطريق يوما فقابل أعرابيا، ابن عمر قابل أعرابيا فأوقف ابن عمر الأعرابي وخلع ثوبه وعمامته وأعطاه ما استطاع. فقال الناس لابن عمر يا أبا عبد الرحمن إن هذا أعرابي يرضى باليسير، ده فقير لو ادته قرشين هيمشي، يرضى باليسير. قال لا، إن والد هذا كان ودا لأبي، والد هذا كان ودا لأبي، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه في آخر نقطة، إن فقدت أباك وأمك فلا تترك بر خالتك. فالنبي صلى الله عليه وسلم حين أتاه رجل فأخبره بأنه أذنب ذنبا شديدا فقال النبي ألك أم؟ قال لا. قال لك خالة؟ قال نعم. قال فبرها. وقال النبي في صحيح البخاري الخالة بمنزلة الوالدة، واصنع ما كان يحبان في حياتهما يكرمك الله جل وعلا برهما بعد وفاتهما، ولتقل دائما على لسانك كما قال المؤمنون رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. أسأل الله تعالى أن يرحم أباءنا وأمهاتنا وموتى المسلمين، رب ارحمهما كما ربانا صغارا. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وجزاكم الله خيرا ومعتاذا الإطالة، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.